التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي ينفذ 7 ضربات جوية على داعش في العراق. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب في بغداد عن قلقه بشأن مزاعم انتهاكات ارتكبتها قوات موالية للحكومة العراقية. اشتباكات عنيفة في عدن، والرئيس التركي يقول إنه يعتزم زيارة إيران رغم متابعته للتطورات اليمنية. أعلنت قوة المهام المشتركة في بيان أن قوات التحالف الدولي نفذت 7 ضربات جوية في العراق ضد مواقع تنظيم داعش منذ صباح يوم الأحد، وأضافت الاثنين أن الضربات الجوية نفذت قرب الموصل وسنجار وتلعفر وتكريت. ذكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين أنه قلق بشأن مزاعم انتهاكات ارتكبتها قوات ومقاتلون موالون للحكومة العراقية في قتالهم لتنظيم داعش، وأضاف في بيان بعد اجتماعه مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم في بغداد: أنا قلق بشأن مزاعم عمليات إعدام خارج القانون وخطف وتدمير ممتلكات ارتكبتها قوات ومقاتلون يحاربون مع القوات المسلحة العراقية بحسب تعبيره. وعبر بان عن قلقه أيضا بشأن عدم قدرة الحكومة العراقية ولا المجتمع الدولي على رعاية أكثر من 2.5 مليون عراقي نزحوا جراء الصراع بحسب ما نقلت رويترز عن البيان. ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن عنصرين من الحرس الثوري الإيراني كانا منتشرين في العراق كمستشارين في الحرب ضد داعش قتلا بضربة من طائرة أمريكية بدون طيار. وقالت الوكالة التي أشارت إلى دفنهما في إيران إن الرجلين قتلا في 23 آذار خلال عملية أمريكية ضد داعش في تكريت، لكن البنتاغون نفى أي ضلوع في الغارات في 23 آذار. وقال الناطق باسم قيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إن قوات التحالف بدأت الضربات قرب تكريت في 25 آذار، أي بعد 2 يوم على هذا الحادث الذي تم التداول به، ولم تتم أي ضربة في تكريت أو قربها في 23 آذار. ألقى وزير الخارجية اليمني رياض ياسين بالمسؤولية على المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران في قصف لمخيم نازحين ولاجئين في شمال اليمن، قتل 45 شخصا، الاثنين نافيا أي صلة بالعمليات العسكرية التي تقودها السعودية. ياسين كان يتحدث في العاصمة السعودية الرياض، وفي تصريحات أدلى بها في شرم الشيخ الأحد قال ياسين:
على الأقل إذا أخذنا فقط على الأقل أنها قد حققت غطاء قويا ومنعت الطائرات الحوثية أو التي يستخدمها الحوثيين في ضرب عدن التي قصفت قبل بداية هذه الضربة أكثر من مرة قصر رئيس ومناطق مدنية في عدن عديدة. هذا واحد.
وزير الخارجية اليمني رياض ياسين ذكر سكان أن سفنا حربية قصفت طابورا من المقاتلين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح أثناء محاولتهم التقدم صوب مدينة عدن في أول تقرير معروف يشير إلى أن قوات بحرية تشارك في القتال. ونقل عن سكان أنه من المعتقد أن هذه السفن الحربية مصرية. وفي وقت سابق ذكرت مصادر في طرفي الصراع أن مقاتلين حوثيين تقدموا صوب الضواحي الشمالية الشرقية من مدينة عدن، وسط اشتباكات عنيفة مع موالين للرئيس عبد ربه منصور هادي. نقلت وكالة الأنباء السعودية عن الملك سلمان بن عبد العزيز قوله في بيان حكومي الاثنين إن المملكة تفتح أبوابها أمام اجتماع يضم جميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في الحفاظ على أمن اليمن واستقراره. وفي إسطنبول قال الرئيس التركي إنه يعتزم المضي قدما في زيارة إيران الأسبوع المقبل رغم متابعته لتطورات الأزمة اليمنية، مضيفا القول:
التطورات في اليمن مهمة، يمكن أن تكون هناك خطوات تحتم علينا اتخاذ أي قرار ممكن، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد تغيير في برنامجنا.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومن كييف وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية:
لاقى جندي أوكراني مصرعه وصيب ثلاثة آخرون شرق البلاد في الساعات الأربعين الماضية. النادي العسكري الأوكراني أندري ليسينكو أعلن أن متنظمين الموالين لموسكو يواصلون القيام باستفزازات مسلحة على طول الخط الفاصل، وكان الوضع لغاية خطرا لغاية قرب قريتي شيركيني وهرمينتني، كما وقع اشتباك في قرية تروخيزبينكا.
مراسلنا في كييف ميخائيل ألندرنكو. وبهذه المتابعة تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا للاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة التي سوف نستمع فيها إلى تقارير ضمن ملف من الميادين، منها آخر المستجدات الأمنية في الأنبار وقتال تنظيم داعش، وأيضا تعرض الفلوجة إلى قصف مدفعي وجوي يوقع خسائر في صفوف المدنيين. إقليميا في سوريا، الجيش السوري يستخدم الكلور في قصف إدلب التي تشهد حركة نزوح جماعية لسكانها بسبب ذلك. كما يسيطر الجيش السوري على مناطق متاخمة للبنان ويوقع خسائر في صفوف المعارضة المسلحة. الأمين العام للأمم المتحدة يزور بغداد حاليا ويلتقي برئيس وأعضاء مجلس النواب لتجديد دعم منظمته للعراق في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والإنسانية. وأسباب تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون المساءلة والعدالة. كما سنستمع إلى المحور الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وأياد الملاح عن غياب شبه تام لدور الإشراف التربوي والنفسي في الجامعات. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار حيث أعلن عن تعرض الفلوجة إلى قصف مدفعي وجوي من قبل القوات الحكومية والقوات المساندة، ما أدى إلى وقوع خسائر في صفوف المدنيين. التفاصيل من رعد الخاشع.
نعم، بطبيعة الحال أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار بداية من الأحداث الأمنية التي جرت في مدينة الفلوجة هنالك أقصى شمالي محافظة الأنبار، حيث أعلن مصدر طبي من داخل المستشفى الفلوجة العام عن مقتل وإصابة أكثر من 40 شخصا أثر القصف الذي شهدته المدينة وهو الأعنف من نوعه منذ قرابة أكثر من 10 أيام. القوات أو المصدر الطبي من داخل المستشفى أكد مقتل 11 مواطنا وإصابة 30 آخرين معظمهم من النساء والأطفال. أيضا المناطق التي شهدت هذه القصف قد تطورت وقد يعني اتسعت خلال يوم أمس ولحد ساعات فجر هذا اليوم لتشمل المناطق الوسطى والشمالية والشمالية الغربية من المدينة ابتداء من منطقة حي الأندلس وصولا إلى حي الشهداء وحي الجغيفي وحي العسكري ومناطق السكر ومناطق النعيمية. كل هذه المناطق شهدت قصفا عنيفا أوقع هذه الحصيدة الكبيرة التي ربما قد اختلفت عن الأيام السابقة. في هذه الأثناء أيضا هنالك لا تزال عشرات من العوائل تنزح يوميا من داخل مدينة الفلوجة متوجهين عبر منفذ بزيبز أو معبر بزيبز عبر أو إلى العاصمة بغداد وبعض المناطق الأخرى من المحافظة بالانتقال إلى أقصى جنوبي مدينة الفلوجة وتحديدا في منطقة القرمة. هذه المنطقة أو التي تبعد عن مدينة الفلوجة أقل من 30 كيلومترا تجددت اليوم اشتباكات. وأيضا كان هنالك صد لهجوم عناصر داعش في المنطقة الجنوبية الغربية من المدينة في منطقة جسر الياباني حيث صدت القوات الأمنية إحدى السيارات المفخخة التي كان ينوي تنظيم داعش تفجيرها على إحدى الثكنات العسكرية التابعة لعناصر الفرقة الأولى هنالك في منطقة الجسر الياباني. أيضا امتدت الاشتباكات لتشمل منطقة الفلاحات والإصبيحات وصولا إلى منطقة معامل حراريات. هنالك القوات الأمنية استطاعت من السيطرة على تلك المناطق ومسك زمام المبادرة فيها. وأيضا كان هنالك تفكيك لأكثر من 36 عبوة ناسفة وأيضا السيطرة على كميات كبيرة من الأسلحة بحسب ما أرددت به قيادة عمليات الأنبار وقيادة شرطة الأنبار. بالانتقال إلى المناطق الفاصلة التي تقع أقصى شمالي شرقي مدينة الرمادي في مناطق الجهة الثانية للجسر الياباني في منطقة البشاب مناطق البسودة. هذه المناطق القوات الأمنية لحتى هذه اللحظة تواجه فيها عناصر داعش وهنالك سيطرة شبه كاملة على أن هنالك لا تزال جيوب قد استطاعت اليوم أيضا من تفجير إحدى السيارات المفخخة في هذه المنطقة. ولكن القوات الأمنية أكدت أنها لم توقع أي إصابات بصفوف القوات الأمنية متواجدة في هذه المنطقة. أما في مدينة الرمادي مركز المحافظة فاليوم أيضا إثر انفجار سيارة مفخخة صدتها القوات الأمنية وفخختها عن بعد كان تنظيم داعش ينوي تفجير على الثكنات العسكرية المتواجدة هناك في حي الحوز أقصى جنوبي مدينة الرمادي. اندلعت على أثرها اشتباكات متفرقة شملت الأحياء الجنوبية كحي الأندلس حي الشرطة وصولا إلى حي الأرامل. ولكن طيران الجو العراقي أيضا قد تدخل وقصف بعض المراكز التي يتواجد فيها مسلح داعش خاصة في الجزء الجنوب الغربي من المدينة في منطقة التأميم. أيضا هنالك كانت حصيلة أولية أشارت إلى مقتل أكثر من 11 مسلح ومسلحي داعش في هذه الاشتباكات اليوم صباح هذا اليوم في مدينة الرمادي. أما عن بقية مناطق محافظة الأنبار فاليوم لم تشهد أي تصعيدا أمنية سوى أن هنالك حدثت بعض الاشتباكات في القاطع الجنوب الغربي من مدينة البغدادي وتحديدا في منطقة جسر الجوعنة امتدادا إلى منطقة الكسيريات. هذه المنطقة التي تقع في الجهة الثانية لمدينة البغدادي من الضفة الثانية لنهر الفرات. وأيضا كان هنالك بالمقابل تأمين الطريق الرابط ما بين قاعدة عين الأسد وقضاء حديثة وقد تم فعلا إيصال المواد الطبية وكذلك المواد الغذائية إلى هذا القضاء. هذه أبرز تطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي كان هذا مراسلنا في الأنبار عبد الخاشع. نبقى ضمن ملف من الميادين وننتقل إلى سوريا التي شهدت اليوم قصفا من قبل القوات الحكومية لبلدة إدلب بقنابل الكلور بهدف استعادتها من المعارضة المسلحة. التفاصيل من منار عبد الرزاق من ريف إدلب.
قصفت قوات النظام عدد من مواقع المعارضة في مدينة إدلب بالغازات السامة، لعل من أبرزها المربع الأمني في الوقت الذي استمر فيه نزوح الأهالي من المدينة إلى المخيمات الحدودية بعيد سيطرة فصائل محسوبة على الجيش الحر على المدينة أول أمس. وأشار المتحدث الرسمي باسم جيش المعارض الذي يسيطر على المدينة أبو يوسف لإذاعة العراق الحر إلى أن طيران النظام نفذ 6 غارات جوية على معاقل المعارضة في المدينة، فضلا عن رميه 4 برامج الكلور، أحدها لم ينفجر نافيا في الوقت نفسه، وقوع إصابات تذكر.
أخي منذ الصباح حتى الآن تقريبا 6 غارات طيران و4 برامج كلور، أحدها لم يتفجر الحمد لله. الأضرار كانت يعني خفيفة بسبب يعني مجيء البراميل في مناطق ليس فيها سكان. بالنسبة للقصف الطيران، قصف عدة أهداف اليوم في المربع الأمني النظام، ليس هناك أضرار تذكر لأن هذه الأماكن شبه فارغة من السكان.
تأتي تلك الغارات في الوقت الذي قامت فيه فصائل بقصف معاقل قوات النظام في معسكر المصطومة القريب من مدينة إدلب بقذائف الهاون والصواريخ محلية الصنع. إلى ذلك استمر نزوح الأهالي من مدينة إدلب إلى المخيمات الحدودية، حيث قدر عدد الأسر التي وصلت إلى مخيم أطمى الحدودي ب 336 عائلة يعانون من ظروف معيشية صعبة. وأشار عضو فريق رأس الأمل التطوعي الناشط في مخيم أطمى الحدودي برهو العلو لإذاعة العراق الحر إلى أن أبرز احتياجات النازحين من مدينة إدلب هي الغذاء والمأوى.
عدد العائلات أخوي الموجودة ضمن تجمع مخيمات أطمى ما يزيد عن 336 أسرة، أهم الاحتياجات الأساسية اللي لازم لها دول الناس واللي هي المأوى والسكن، من طراحات، من أغطية، حتى أغذية. يعني بعض الأسر امبارح حديت عليهم معظمهم موجودة في الجوامع وما عنده مكان تبرك فيه أبدا، وأنا من شوية كنت عم بعمل إحصائية لهم، فمعظمهم أسر الشهداء، فأسر الشهداء كنت عم دونها على جنب، يعني الأوضاع يرسى لها أوضاع سيئة جدا جدا جدا.
يذكر أن مدينة إدلب سيطرت عليها أول أمس فصائل محسوبة على الحر وسط حالات نزوح كبيرة في صفوف المدنيين ومطالبات بدخول حكومة المعارضة الداخل من أجل إدارة شؤون المؤسسات الحكومية في المدينة. لإذاعة العراق الحر، منار عبد الرزاق، ريف أدلب.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين وفي سوريا، لكن ننتقل من ريف إدلب إلى دمشق لنستمع إلى آخر التطورات على جبهة النظام، حيث علم أن قوته تمكنت من السيطرة على مناطق استراتيجية قرب الحدود مع لبنان. تفاصيل أوفى من خليل حسين.
حققت القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها تقدما مهما على جبهة منطقة الزبداني القريبة من الحدود السورية اللبنانية ومقتل عشرات من تنظيم داعش في محافظة دير الزور. وقالت مصادر سورية خاصة لذات العراق الحر أن الجيش السوري حقق تقدما نوعيا في منطقة الزبداني في ريف دمشق الشمال الغربي، فقد تقدمت وحدات من الجيش مدعومة بالدفاع الوطني على أكثر من محور في السلسلة الغربية القريبة من الحدود مع لبنان وسيطرت على مناطق استراتيجية. وحول مجريات العمليات العسكرية، قال الخبير العسكري واستراتيجي ترك الحسن لذاعة العراق الحر،
كانت من الاحتلال بعض المرتفعات مثل شير الحوبي وشير الطاقة وصولا إلى مرتفع الهوي أو ما يسمى حاجز الهوي، وأعتقد أنها أصبحت الزبدان الآن بين الشرق وغرب هي في قبضة القوات المسلحة الآن. الإنجازات التي تراكمت أو التي أنجزتها القوات المسلحة في هذه المرحلة الأخيرة في منطقة الزبدان تحديدا، تقطع دابر الإرهاب من إمكانية الوصول باتجاه اللبناني.
من جانبه قال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش دمرت أوكارا وتجمعات لمن وصفهم بإرهابي جبهة النصرة وغيرها من التنظيمات التكفيرية المرتبطة بتنظيم القاعدة في ريفي درعا والقنيطرة في محافظة دير الزور. قالت مصادر إعلامية معارضة أن ما لا يقل عن 35 عنصر من تنظيم الدولة الإسلامية داعش لقوا مصرعهم خلال اشتباكات مع القوات السورية المدعومة بجيش العشائر الموالي والذي يطلق على نفسه اسم أسود الشرقية في منطقة جبل الثردة المحاذي لمطار دير الزور العسكري. وأكدت المصادر أن قوات النظام السوري تمكنت من سحب 7 جثث منهم وتجولت بهم في الأحياء التي تسيطر عليها القوات الحكومية بمدينة دير الزور بعد تجريدهم من ملابسهم، فيما ظهرت أحد الجثث مقطوعة الرأس ويقف أحد فوقها أحد عناصر القوات الحكومية. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا عراق حر IRAQHURR عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان عراق حر IRAQHURR.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم محمد السعيدي من ديالى يعلق على القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ، ويقول بأن كل القمم العربية لم تفعل شيئا للشعوب العربية في تقييم لهذه القمة. هناك أيضا رسالة من أحمد المالكي من البصرة يقول: أحب إذاعة العراق الحر وأنا متابع لها منذ زمن طويل. هناك أيضا المستمع الكريم عبد الواحد يبحث عن فرصة عمل. هناك أيضا رسالة من المستمع الكريم حسن هادي يهدي تحياتي لبرنامج نوافذ مفتوحة والزميلة فريال حسين. هناك أيضا رسالة أخرى من أبو سماح الخالص في نفس السياق. أيضا سعد يقول: أنا من أهالي ناحية يثرب قضاء بلد صلاح الدين، تم تحرير الناحية منذ 5 أشهر لكن لم يسمح لنا بالعودة.
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.iraqhur.mobi. إذاعة العراق الحر معك على الدوام.
سيداتي سادتي، نبقى في إطار من الميادين وفي بغداد التي زارها اليوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ليطلع على آخر المسجدات في محاربة الإرهاب، حيث أكد وقوف المنظمة الدولية إلى جانب العراق في تحدياته الحالية. التفاصيل من أياد البلاح.
استقبل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورؤساء الكتل السياسية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي وصل إلى بغداد الاثنين. وقالت رئيسة كتلة التحالف الكردستاني آلا طلباني في حديث لإذاعة العراق الحر إنه تم خلال الاجتماع بحث القضايا المتعلقة بدعم الأمم المتحدة للعراق في مواجهة تنظيم داعش، إضافة إلى دورها في تقديم المساعدات اللازمة للعائلات النازحة.
أكد على أنه العراق موقع على اتفاقيات ومعاهدات دولية لمحافظة أرواح وسلامة المواطنين خاصة المدنيين في مناطق النزاع، وسيستمر في دعمهم للنازحين. احنا اكدنا في حديثنا كنواب على دعمهم للنازحين واعطائهم الامل بالعودة الى مناطقهم، فاكدوا ان الامم المتحدة من ناحية الانسانية والمادية ايضا سيبذل جهود اكثر لدعم النازحين، ولكن على الحكومة العراقية ايضا ان تبدي استعدادها والعمل بعد تحرير المناطق من داعش على تهيئة الاجواء لعودة النازحين الى مناطقها.
واضاف الطالبان ان رئيس المجلس ورؤساء الكتل شددوا على ضرورة ان تتحمل الامم المتحدة مسؤوليتها في معالجة أزمة النساء الأزيديات المختطفات من قبل داعش، والتأكيد على إعطاء المرأة دورها في عملية صنع القرار الأمني والسياسي وإحلال السلام.
أكدنا على دور الإنساني لأمم المتحدة في قضايا اليزيديات المختطفات وأن يلعب دورها أيضا في دعم العراق في اكتساب حق في المحكمة الجنائية العليا حتى نعرف جرائم النظام السابق وجرائم داعش على أنها جرائم ضد الإنسانية، وطلبنا منهم دور أكثر لدعم المرأة في مراكز صنع القرار السياسي باعتبار لحد الآن المرأة مغيبة في صنع القرار وفي حل النزاعات.
عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب عباس البياتي أشار من جهته إلى أن زيارة بان كي مون تأتي في إطار دعم العملية السياسية في العراق والتأكيد على نجاحها بحسب تعبيره.
بان كي مون جاء ليقول أنتم تسيرون في الاتجاه الصحيح سياسيا، وامضوا فيه من خلال حكومة الوحدة الوطنية وتعزيز المصالحة والوقوف بوجه الإرهاب، فأكد على أن سياسات الحكومة سياسة سليمة صحيحة في هذه المرحلة، وشدد على ضرورة مواصلة هذه السياسة. إذن جاء ليقول أن المجتمع الدولي إلى جانب العراق في حرب لداعش وتعزيز المصالحة والعملية السياسية.
في مقابل ذلك، لا تزال الخلافات السياسية تقف حائلا أمام إقرار ما جاء في فقرات جدول أعمال جلسة مجلس النواب. وبيّن النائب جمال كوجار أن المجلس أرجى التصويت على القرار القاضي باعتبار ما ارتكبه تنظيم داعش بحق أطفال العراق جرائم إبادة جماعية بسبب الاختلاف على بعض المسميات الواردة في نص القرار.
تم تم تأجيل فقرتين لعدم اتفاق جميع الكتل عليها. مشروع قانون بخصوص أطفال الأبرياء الذين أصبحوا ضحايا للإرهاب للأسف لخلافات حول بعض المسميات تم تأجيله، بالتالي التشبث ببعض المسميات هي التي جعلت هذا القانون يؤجل. والثاني حول الأراضي الزراعية المناطق الخضراء داخل بغداد، وهذا لأنه لم يتم الاطلاع عليه من قبل هيئة الرئاسة، أرجئ للجلسات القادمة.
وتضمن جدول أعمال الجلسة القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة بالرقم 68 والاستمرار بالقراءة الثانية لقانون العمل هذا، وقررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة إلى يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى مع الشأن النيابي وفي بغداد، ونستمع في التقرير التالي من تمارا مجيد إلى الأسباب التي تقف وراء تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة المساءلة والعدالة.
أكدت لجنة المصالحة والمساءلة النيابية إن السبب وراء تأجيل قانون المساءلة في آخر جلسة عرض فيها مشروع القانون كان بسبب اختلاف النسخة المعروضة عن ما أرسل من مجلس الوزراء. وأشار عضو اللجنة عدنان الدنبوس في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى وجود أكثر من نسخة تم إرسالها من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، مضيفا القول إن هناك أسبابا أخرى عملت على تأجيل القانون في مقدمتها اعتراض بعض الكتل
على برلمان لغرض القراءة الأولى، صدم بعقبات أنه قادة الكتل في داخل مجلس النواب قائمة التي رفضت القراءة الأولى هي القائمة التي تعرف بالقائمة العراقية سابقا، قرروا أن لا نمضي بقراءة هذه المسودة. وكذلك أيضا التحالف الوطني طلب عدم المضي في القراءة، كما أننا في هيئة في لجنة المساءلة والمصالحة النيابية طلبنا أن نتأكد من الحكومة ما هي المسودة الحقيقية التي نعتمدها في موضوع قراءة قانون.
المتحدث باسم الحكومة سعد الحديث من جانبه نفى أن تكون الحكومة قد أرسلت إلى مجلس النواب أكثر من نسخة لمسودة مشروع قانون المساءلة والعدالة.
الإشكال يعني كمجلس وزراء صدر المشروع القانون وأرسل وحول إلى مجلس شورى الدولة، ويعني حسب علمي أصبح في عهدة البرلمان منذ أكثر من أسبوعين، لا نعرف وش الإشكال. يعني النواب يتحدثون عن أشياء، هناك نسختان، هنالك اختلاف في النسخة، يعني يتحدثون عن نسخة أتت من الأقالة العامة وأخرى من شورى الدولة، علما أنه يعني هو نص قرار مجلس الوزراء يشير إلى أنه مجلس شورى الدولة بعني يستكمل تدقيقه قانونيا، يحيله لبان العمل تقوم بدورة بأرساله إلى مجلس النواب. إشكال فني لادي يعني بضبط ما هو، ليس إشكال سياسي، يعني هي نسخة واحدة بالتأكيد، لادي كيف أصبحت نسختان. يعني
أما بخصوص الاعتراضات على قانون المساءلة والعدالة من قبل الكتل السياسية، فعلى ما يبدو أن أغلب الكتل تبدي اعتراضا عليه. فاتحاد القوى العراقية يؤكد أن نص القانون مخالف للاتفاق السياسي المبرم قبل تشكيل الحكومة، كما يقول النائب محمد الكربولي.
اتحاد القوى كان اعتراضه بأن الاتفاق السياسي الذي أبرم قبل تشكيل حكومة السيد العبادي أن هذا الملف بالذات ملف المساءلة والعدالة خلال 6 أشهر يذهب إلى ملف قضائي، والمسيء إلى الشعب العراقي يأخذ جزاء بالقانون. هذه الجزئية من قانون المساءلة والعدالة بأن يحول إلى ملف قضائي ليس إلى قانون، خاصة نحن لدينا تجربة من الاجتثاث إلى المساءلة والعدالة إلى هذا القانون، أي قانون أسوأ من اللي قبله.
فيما يبدي التحالف الوطني تحفظه على مسودة مشروع المساءلة والعدالة من الناحية القانونية والدستورية، حيث أشار النائب عن التحالف محمد ناجي إلى أن المادة الدستورية تنص على أن هيئة المساءلة والعدالة تحل بعد الانتهاء من أعمالها بموافقة مجلس النواب، مضيفا القول أن هذه الفقرة شطبت من النسخة المرسلة من مجلس شورى الدولة.
مورد التحفظ هو جانب قانوني والجانب الدستوري. الجانب الدستوري تحدد في كون أن هناك صيغة دستورية وفق المادة 135 من الدستور ثانية تقول تحل هيئة المساءلة والعدالة بعد أداء مهمتها وبموافقة مجلس النواب. بعد أداء مهمتها، هذه العبارة شطبت من النسخة التي جاءت من شورى الدولة في القانون، وهذا أنا أعد مخالف الدستور، لأنه حدثت عبارة تخل بالمعنى العام للقانون. لذلك لا يمكن أن يمرر القانون ووجود هذا الخلل الموجود في الفكرة الدستورية.
يشار إلى أن مجلس الوزراء صوت في الثالث من شباط الحالي على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث يرسله لاحقا إلى مجلس النواب. تمارا مجيد، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة. نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أعلنت قوة المهام المشتركة الاثنين أن قوات التحالف الدولي نفذت 7 ضربات جوية في العراق ضد مواقع تنظيم داعش منذ صباح الأحد، وأضافت أن الضربات الجوية نفذت قرب الموصل وسنجار وتلعفر وتكريت. ذكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين أنه قلق بشأن مزاعم انتهاكات ارتكبتها قوات ومقاتلون موالون للحكومة العراقية في قتالهم لتنظيم داعش. بان عبر عن قلقه في بيان أصدره إثر اجتماعه مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم في بغداد. ذكر سكان أن سفنا حربية قصفت طابورا من المقاتلين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح أثناء محاولة التقدم صوب مدينة عدن في أول تقرير معروف يشير إلى أن قوات بحرية تشارك في القتال. وفي وقت سابق ذكرت مصادر في طرفي الصراع أن مقاتلين حوثيين تقدموا صوب الضواحي الشمالية الشرقية من عدن وسط اشتباك عنيفة مع موالين للرئيس عبد ربه منصور هادي. نقلت وكالة الأنباء السعودية عن الملك سلمان بن عبد العزيز قوله في بيان للحكومة الاثنين إن المملكة تفتح أبوابها أمام اجتماع يضم جميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في الحفاظ على أمن اليمن واستقراره. ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين أنه لا يزال يعتزم زيارة إيران لكنه يراقب تطورات الأزمة اليمنية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم من الجزء الثاني من مواد برامجنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، الذي يختص موضوع النقاش الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وأياد الملاح عن غياب شبه تام لدور الإشراف التربوي والنفسي في الجامعات. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام للمحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وأياد الملاح عن غياب شبه تام لدور الإشراف التربوي والنفسي في الجامعات.
استمعينا لعل المفهوم الراسخ لدى البعض منا عن مصطلح الإشراف التربوي والنفسي عندما يذكر، وما يعنيه هو ذلك الشخص الذي يقوم بجولات تفتيشية لرصد أداء المعلمين والمدرسين والأساتذة سواء في المدارس أو مؤسسات التعليم العالي وتسجيل أخطائهم أو تقصيرهم في أمر ما. لكن الحقيقة أن هذا المفهوم أو المعنى هو لا يشكل إلا جزء واحد من جوانب عملية الإشراف التربوي والنفسي التي تتعدى هذا المفهوم إلى جوانب أخرى عديدة. وفق مفهوم الإشراف التربوي والنفسي الحديث، فإنه يهدف إلى تحسين العملية التعليمية والتعلم من خلال الاهتمام بجميع عناصرها، وهذا يتضمن الأستاذ والطالب والمنهاج. ومن هذا المنطلق أصبحت العملية الإشرافية عملية تفاعل بين المشرف من جهة والأستاذ والطالب والمنهاج من الجهة المقابلة، ويجب أن تسود هذه العملية في جو من الطمأنينة يسمح فيها للمعلم أو الأستاذ والطالب على حد سواء بعرض مشاكلهم وإبداء مقترحاتهم بخصوصها بديمقراطية وبحرية كاملة. هذا الأمر يتطلب من المشرف أن يكون على قدرة من تقبل أفكار الأستاذ والطالب وتفهم مشاعرهم وهمومهم وتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم في إطار من الاحترام المتبادل لآراء الآخر، وهذا كله يصب في نهاية الأمر باتجاه تحسين عمليتي التعلم والتعليم. هذا طبعا ما ممكن أن يتم إلا بأن يقوم المشرف التربوي والنفسي بتشخيص هذه الأمور عبر الزيارات الميدانية وتدوين الملاحظات حول سلوكيات الأساتذة والطلبة، وأيضا طبيعة المشاكل اللي تواجه الأستاذ والطالب في كل جانب من جوانب العملية التعليمية. رغم الحقيقة تعدد المشاكل اللي تواجه الطلبة والأساتذة داخل الجامعات العراقية في أيامنا هذا، إلا أنه العديد من الطلبة يؤكدون أن هنالك حالة من الغياب شبه التام لدور الإشراف التربوي والنفسي داخل الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي، خصوصا بما يتعلق بتشخيص المشاكل والسعي إلى حل حالتها. فيا ترى ما هو السبب وراء هذا الأمر؟ أيضا نسأل سؤال آخر، أنه كيف يبدو الوضع في ظل حالة الغياب شبه التام هذه لدور الإشراف التربوي والنفسي داخل مؤسسات التعليم العالي؟ كيف ينظر الطلبة إلى هذا الأمر؟ بداية معنا الطالبة فيروز قاسم، وهي طالبة جامعية تؤكد أن دور الإشراف التربوي والنفسي مهم للغاية في المرحلة الحالية بالتحديد. لنستمع.
أنا برأيي كطالبة كلية أن الدور التربوي كلش مهم داخل الكليات، ومستطاع كل كلية أو جامعة أن توفر باحث أو باحثة اجتماعية داخل الأقسام مالتها مرتبطة بالعمادة، ممكن أن تقدم خدمات تتمتع بها الباحث أو الباحثة الاجتماعية كأن تكون هي دعم نفسي واجتماعي تتقدم للطلاب اللي يحتاجون هذا الدعم لحل مشاكلهم ومساعدتهم انه يتخطون هاي المشاكل، لان يعني مثل ما تعرفون الطلاب بهاي الاعمار اللي الفئة العمرية ما بين 19 ل 24 تواجههم مشاكل كلش كبيرة، اللي هو الانتقال ما بين الحياة الاعدادية للحياة الحقيقية مثل ما خلينا نقول، اللي هي تكون اكثر صعوبة. فالطلاب بينهم كلش هواية اكو مشاكل، وماكو فد شخص مختص بهذا الموضوع ممكن انه ينطيهم دعم. الكلية بمستطوعها وبكلش وبسهولة انه تقدم على هيج مقترح انه يكون اكو باحث اجتماعي او باحث اجتماعية مختص لحل هذه المشاكل، يرتبطون ارتباط بالعمادة ويكون باشرافهم، وبالتالي راح يساعدون الطلاب على حل هواي مشاكل ممكن ان تجنبنا من هواي امور ثانية ممكن انه تحصل. يعني هو شيء بسيط إذا واحد يقدر يفكر به، بس يعني الاستجابة لهذا الموضوع لحد الآن ما شفنا داخل كلية معينة. بالإعدادية كان متوفر هذا الموضوع ولو يعني ما متفعل بذاك الجزء الكبير.
نعم. طالبة أخرى هي لبنى صبيح تقول إنه هذا الموضوع غياب الإشراف التربوي والنفسي ترك فراغ واضح وكبير في العملية التعليمية داخل مؤسسات التعليم العالي. دعونا نسمع.
أكيد هذا الموضوع تارك فراغ كلش كبير، لأن الشباب بهاي المرحلة يكونون بالغالب متمردين على آراء أهاليهم، يعني يحتاجون جهة ثانية خارجية تتابعهم وتتابع سلوكهم. المشكلة بالعراق حتى لو نوجدوا هذول الباحثين فيكونون موجودين بشكل روتيني بعيد عن أداء مهامهم الحقيقية اللي هي معرفة مشاكل الشباب، إيجاد حلول إلها ما يتناسب مع المشاكل الموجودة بالمجتمع. أكيد موضوع انعدام وجود الباحثين أو التربويين داخل الجامعات والمعاهد ترك فراغ كلش كبير، لأن الشباب بهاي المرحلة يكونون بالغالب متمردين على آراء أهاليهم، أو حسب وجهة نظر الشباب قد يكونون الأهل هم المشكلة. بهاي الحالة يحتاجون إلى جهة خارجية تتابعهم، تتابع سلوكياتهم، تتناقش وياهم بمشاكلهم، وأيضا ممكن أنه يحاولون يدعموهم ويقدموا لهم الحلول الممكنة. بالوقت الحالي هؤلاء الباحثين غير موجودين بمؤسساتنا التعليمية، وإن وجدوا فبشكل روتيني يعني بعيد جدا عن أداء مهامهم الحقيقية. طبعا كبديل عنهم يلتجئ الطلاب للمعارف، للأصدقاء اللي يعني مو بالضرورة يكونون ناس مؤهلين لتقديم المشورة والدعم. بالتالي احنا نتمنى لو يتفعل دور المرشدين والباحثين الاجتماعيين بالمؤسسات التعليمية، لأن أنا متأكدة أنه راح يكون لهم دور كبير جدا بحياة الشباب، باعتبارهم أنهم عايشين بنصهم، موجودين بينهم، مواكبين كل مشاكلهم، كل التحديات اللي يمرون بها بالوقت الحاضر.
تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية باسم الصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي. سيكون موضوع دورتها الأولى انتهاكات حرية الصحافة في العراق، وسيكرم أصحاب التقارير الثلاثة الفائزة بجوائز نقدية وشهادات تقديرية، علما أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح أمام الصحفيين العراقيين المحترفين والشباب. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة والاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت iraqhor.org أو صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو فري إيراق أو إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، فاصل وتستمعون إلى البرنامج السياسي اليومي في دائرة الضوء.
لقد قامت الطيور تغني لا يكون الحمام أقرب منا لا يكون الحمام أقرب منا
إن شطرت الهوى فما تمنى
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.irqhurr.mobi. إذاعة العراق الحر معك على الدوام.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى برنامجكم اليومي السياسي في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
طاب توقيتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. وسط مخاوف من سيطرة الإسلاميين المتشددين وتكرار سيناريو الرقة التي حولها داعش إلى عاصمة الدولة الإسلامية، تصاعدت الدعوات لنقل مقرات حكومة المعارضة السورية إلى مدينة إدلب في الشمال السوري. وسيطر جيش الفتح الذي يضم فصائل إسلامية متشددة على مدينة إدلب، ثاني المدن السورية التي تخرج عن سيطرة النظام السوري بعد مدينة الرقة، وسط مخاوف من وقوعها تحت سيطرة فصائل جهادية من أبرزها جبهة النصرة وجند الأقصى. جبهة النصرة منظمة تنتمي للفكر السلفي الجهادي، تم تشكيلها أواخر عام 2011 خلال الأزمة السورية، وهي من التنظيمات المدرجة على لائحة الإرهاب لارتباطها بتنظيم القاعدة. أما جند الأقصى فهو تنظيم قريب من جبهة النصرة ويوالي تنظيم القاعدة ويعتنق أيديولوجيته، ودشن عملياته في ريف إدلب بقتال الفصائل المعتدلة في الجيش السوري الحر. ولا يخفي مصطفى سيجري عضو مجلس قيادة الثورة السورية مخاوفه من سيطرة فصائل محسوبة على القاعدة على مدينة إدلب.
إدلب يسيطر عليها من قبل ما يسمى بجيش الفتح، وهو مشكل من عدة فصائل من ضمنها جبهة النصرة وجند الأقصى. جند الأقصى وجبهة النصرة كان في لهم إشكاليات سابقة في المناطق المحررة، اعتدوا على الكثير من الفصائل، ولكن نحن إن شاء الله في راح نظن خير أنه عسى ولعل إن شاء الله تتغير تصرفاتهم في منطقة إدلب. ولكن إن بقي الحال على ما هو عليه، جبهة النصرة كما عاهدناها وجند الأقصى كما عاهدناها، فالوضع غير مبشر للأسف. بالنسبة للأحرار المدرسة السلفية، ولكن الأخوة في الأحرار قدموا أنفسهم على أنه ممكن هن يكونوا ظهروا علينا بآخر فترة بما يسمى بشعار ثورة شعب، يعني جماعة عم يدعوا أنهن دفع العدو الصائل. وحتى بآخر بيان للأخ الشيخ أبو جابر قال أنه المنطقة منطقة إدلب راح يكون المتنفذين فيها هم المدنيين، يعني راح تقطع لسلطة مدنية. ولكن تحديدا جبهة النصرة والجند الأقصى هدول ما فينا نقول أنه هن بينتموا للمدرسة السلفية، ما هم خالفوا المدرسة السلفية، يعني هم تصرفاتهم توحي وكأنه حابين يعيدوا سوريا إلى ما قبل العصور الوسطى. بالنسبة لجبهة النصرة وجند الأقصى هم المتنفذين حقيقة حتى في إدلب بعد التحرير.
القائد الميداني في الشمال السوري زياد عرعور لا يتفق مع سيجري في مخاوفه، نافيا لإذاعة العراق الحر وجود فصائل متطرفة بالمطلق في إدلب.
الأرضية الشعبية هي التي ستتكلم في مصير محافظة إدلب. جميع الفصائل هي فصائل مؤتدلة بما فيها جبهة النصرة، وجميعها ستعمل جاهدة لإنشاء مثل ما نقول بدايات منطقة ثورية، نريد نسميها عازلة، نريد نسميها منطقة يعني إن شاء الله يعني بداية تشكيل دولة جديدة، يعني بداية تشكيل نواة جديدة أو سوريا الحديثة.
وبحسب مصادر في المعارضة السورية فإن الفصائل المسلحة تسعى لتشكيل مجلس مدني عسكري لإدارة مدينة إدلب لتجنب تكرار تجربة مدينة الرقة التي حولها تنظيم داعش إلى عاصمة لدولته الإسلامية. وتأتي تلك المخاوف وسط مطالبات بنزول حكومة المعارضة السورية إلى الداخل وتسيير أمور المؤسسات الحكومية في مدينة إدلب. وأصدرت الحكومة السورية المؤقتة يوم الأحد بيانا بمناسبة تحرير مدينة إدلب أكدت فيه توجيه مديرياتها للعمل داخل مدينة إدلب، ودعت المجلس المحلي لمحافظة إدلب إلى بدء التنسيق مع من وصفتهم بالشركاء والفصائل المقاتلة والقوى الفاعلة لتكون إدلب مقرا لها لإدارة المناطق المحررة على الأراضي السورية. الوزير في الحكومة السورية المؤقتة محمد ياسين نجار أكد في حديثه لمراسل إذاعة العراق الحر منار عبد الرزاق أن الحكومة المؤقتة تعكف على دراسة هذه الخطوة منذ زمن.
يعني هذا القرار هي الرغبة السابقة لدى الحكومة السورية المؤقتة في نقل غالبية المكاتب إلى الداخل والإدارة من الداخل، وكان ينظر إلى ذلك من خلال التعاون داخل على مستوى حلب وبعض المناطق الأخرى، وخاصة أنه أصبح تقريبا أكثر من 60-70% من موظفين في الداخل موجودين. عملية الانتقال لإدلب أجت هي بالأصل عملية عسكرية مثل ما لاحظتوا، لذلك تاني مركز مدينة أو مركز محافظة بسقط من إيد النظام بعد محافظة الرقة. لذلك رأسا نحن كان في عمليات تواصل سواء مع القوى العسكرية وسواء أيضا مع الكوادر الداخلية المهنية للانتقال. أول شيء منع عمليات الفوضى التي يمكن أن تتم والتأثير على البنية التحتية هدمة وتدميرة، وأيضا عملية رأس مباشرة الانتقال إلى عملية مباشرة في إدارة الدولة من الداخل.
هل بالفعل في تقبل لكم في الداخل السوري بعملية نقل مقرات تمت؟
عملية التواصل عملية مستمرة مع كافة القوى العسكرية، وخاصة في بعض القوى اللي هي تكون أقرب دائما لرؤية الحكومة السورية المؤقتة. محاولات الترويج من قبل النظام إلى سيطرة جبهة النصرة أظن هي عملية مقصودة. القوى العسكرية المشكلة هناك هي مشكلة من عدة قوى، في الأحرار موجودين، في أيضا فيلق الشام موجود، في عدة قوى عسكرية، والنصرة ما بشكل الربع من القوى العسكرية الموجودة.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
يرى الأمين العام السابق في الائتلاف السوري المعارض نصر الحريري أن لا قرار حتى الآن بنقل مقرات الحكومة المؤقتة إلى الداخل، لكن المعارضة تعكف على دراسة الإجراءات التي يجب أن تتخذ في مدينة إدلب كي لا تقع بنفس المأزق الذي وقعت فيه مدينة الرقة وسيطر داعش عليها. وقال نصر الحريري:
على علمنا ما تم بالهيئة السياسية قرار بأنه الحكومة تنقل مقرات إلى الداخل. لا شك أنه صار في نقاش هام عن موضوع تحرير إدلب وعلى الخطوات الواجب على الائتلاف والحكومة وحتى الأخوة الموجودين ممثلين على العسكر، شو الإجراءات اللي لازم نسويها بعد تحرير إدلب. ولا شك أنه في اهتمام كبير جدا بأنه تكون اليوم هاي فرصة لإدارة المناطق المحررة سياسيا من قبل الائتلاف وخدميا، يعني ما أقصد أنه يستلم القيادة، وإنما إمكانية نقل نشاط قسم كبير إلى الداخل لحتى تكون تجربة ونستطيع من خلالها أن نبني صورة لسوريا المستقبل، إدارة المناطق الخدمية، التربية، التعليم، الأمور الإغاثية التي تهم الناس، عودة الموظفين إلى دوائرهم. لأنه المرة الماضية في تجربة الرقة الحقيقة كان في فشل ذريع وتركت فارغة لحتى تيجي تنظيمات أخرى لا تتناسب مع فكرة الثورة السورية أنه دير هاي المناطق.
من جهته أكد أبو يوسف الناطق الرسمي باسم جيش الفتح المسيطر على مدينة إدلب أن اجتماعا جرى بين كافة الفصائل، مشيرا في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أنه تم الاتفاق في هذا الاجتماع على نقل المقرات العسكرية إلى خارج إدلب.
صار الاتفاق أنه ستكون المقرات يعني خارج تقريبا، يعني نستطيع أن نقول خارج أسوار مدينة أو خارج بعيد عن أماكن سكن المدنيين إن شاء الله.
ومع تحرير إدلب تصاعدت المطالبات بفرض الحظر الجوي وإنشاء منطقة عازلة في إدلب، بينما تناقل نشطاء أخبار حول تقديم الحكومة التركية الدعم لنقل مقرات الحكومة السورية المؤقتة إلى الداخل، الأمر الذي نفاه المحلل السياسي التركي والمقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد محمد زاهد جول لإذاعة العراق الحر، موضحا أن الملف السوري في البراد إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية التركية المزمع إجراؤها مطلع الشهر السادس من العام الجاري.
أنا قرأت شخصيا الوقت مبكر جدا الحديث عن هذا الموضوع، هذا أولا. ثانيا نحن قدام استحقاق انتخابي، ما فيش كل هالتصريحات، يعني هون لثلاث أشهر الملف السوري بالنسبة لتركيا في البراد، بالنسبة للمجتمع الدولي اللي يروح يوم، يعني في سنتين.
وكانت فصائل إسلامية سيطرت على مدينة إدلب بعد اشتباكات مع قوات النظام أسفرت عن مقتل 170 عنصرا على الأقل من الطرفين وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وخلفت المعارك حالات نزوح كبيرة في صفوف المدنيين قدرت بما يقرب من 300 ألف مدني نازح. ويشير المدرس أسامة عبد الرزاق النازح من حي الثورة في مدينة أدلب إلى أن حالات النزوح التي شهدتها المدينة كانت بسبب الخوف من قصف النظام واستخدامه الكلور أو السلاح الكيميائي للانتقام لخسارته في مدينة أدلب.
الخوف لأن يعود النظام مساء يتسلل على الأحياء المدنيين، وخفنا من انتقام النظام مننا أنه يطمحنا، يعني كنا خايفين أن النظام يرجع، ما نخافين من الشباب، يعني هذا السبب الرئيسي. فأنا متوقعين أنه كان يصفنا بالكيماوي أو بالكلور، فمن أجل هذا غادرنا المدينة، وما طلبوا من حد يغادر المدينة إلا بطلبه، يعني هم الشباب، الشباب هي أهل المدينة طلعت. القسم اللي خايف إن الأقسام اللي كانت نظام خوفة فطر يعني من الإعلام ما سافرت على الريف هاي الأقسام، هذا القسم غادر عن طريق أريحة أو على اللاذقية وعشام وهم قلة يعني في المدينة، أغلب الناس بقت عريف إدلب متحرر، نازحين حوالي 300 ألف في قدر عددهم لنزحوا المدينة إدلب.
ويؤكد مدير الشبكة الأشورية لحقوق الإنسان أسامة إدوارد لإذاعة العراق الحر في مقابلة عبر الهاتف من ستوكهولم أن المدنيين هم أضعف حلقة في معارك إدلب وفي الصراع السوري، حيث شهدت إدلب حركة نزوح كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية وبعد انسحاب قوات النظام.
شاهدنا المدنيين طبعا اللي كانوا هم الحلقة الأضعف في هذا الصراع اللي صار بمدينة إدلب بعد انسحاب قوات النظام وسيطرة المجموعات الإسلامية. صار المدنيون بين مطرقة الجيش السوري ومطرقة التيارات المتطرفة، وشفنا عملية نزوح جماعية بشكل مرعب يعني من المنطقة من المدينة.
نعم.
تحديدا نحكي عن مدينة إدلب في قلب المدينة في مركز المدينة، هناك حركة نزوح كبيرة جدا تم تسجيلها منذ أول بارحة. تقريبا لم يبقى أحد في المدينة باستثناء المقاتلين، لأن هناك توقعات بأن الجيش السوري سيرد ردا قويا على موضوع خسارته لمدينة إدلب اللي كانت تشكل له خاسرة مهمة جدا. كانت إدلب هي الشريط الذي يحمي المناطق العلوية أو المناطق اللي تخضعت تحت سيطرة النظام، اللي هي البيئة الحاضنة اللي خلني نسميها بشكل حتى ما أستعمل كلمة المنطقة العلوية.
نعم.
هي منطقة حاضنة للنظام، المنطقة بيئة اجتماعية حاضنة للنظام حتى يحمي هذه المنطقة. فكانت إدلب هي الشريط العازل بين ريف إدلب وبداية من مدينة اللاذقية.
الفصائل الإسلامية المتشددة التي تسيطر اليوم على إدلب تضم فصائل تابعة لتنظيم القاعدة مثل جبهة النصرة، أحرار الشام. هذه الفصائل هل تخطط إلى أن تسيطر على هذه المدينة وتجعلها عاصمة لكيان إسلامي جديد على غرار ما قام به تنظيم داعش في الشرق السوري؟
لا أعتقد أن البيئة الاجتماعية مواتية للدواعش أن يقيموا منطقة جديدة أو إقليم أو مركز لدولة الخلافة أو ما شابه ذلك. البيئة الحاضنة في منطقة الرقة أو الذي ساهمت أو ساهلت أو سهلت سيطرة داعش على المنطقة كان بالتحديد موضوع انسحاب النظام السوري وتسليم المدينة طواعية لداعش في مدينة الرقة.
نعم.
وأنا أؤكد لك سيدة سميرة أن النظام السوري كانت طائراته تسول وتجول فوق مدينة الرقة لمدة عامين، وكانت رايات تنظيم داعش ترفرف فوق كل المدينة دون أن تتعرض لها بلا طلقة واحدة.
نعم.
أعتقد أن ذات الشيء لن يتكرر في مدينة إدلب، والسبب هو أن إدلب قريبة جدا من منطقة الساحل، وهذا سيشكل خطر على النظام، خطر على ما تبقى من بيئة حاضنة أهل النظام.
هناك أقليات بالداخل في إدلب، مسيحيين، دروز، هناك مخاوف.
نعم ليس في مركز المدينة، مركز المدينة هي منطقة يعني بيئة عربية إسلامية بحتة سنية. ولكن في ريف مدينة إدلب وهو ساقط أصلا منذ 2012، في ريف المدينة هناك حوالي 7 قرى، قنية هي كبراها طبعا، سبع قرى مسيحية في ريف الشمالي لمدينة إدلب، وهناك قرى درزية حوالي 12 قرية درزية في مدينة إدلب أيضا في ريف مدينة إدلب، أتكلم الريف الشمالي القريب من الحدود التركية. هذا كله ساقط أصلا في إدلب في أيدي القوات الإسلامية.
المسيحيين موجودين؟
معظم المدنيين في هذه القرى والبلدات غادروها، مش مثل ما صار في قرى الحسكة هذا النزوح الجماعي، أخف قليلا أقل، لأن منطقة ريف إدلب لم تسيطر عليها يعني فصيل معارض واحد، كان هناك يعني مجموعة من الفصائل التي تسيطر على المنطقة، وبعض الفصائل تختلف أيديولوجياتها وتختلف رؤاها وتقييمها بالنسبة للمسيحيين كيف تتعامل مع المسيحيين. لذلك أعتقد أن ما انطبق على الحسكة والرقة لن ينطبق على منطقة إدلب.
شكرا جزيلا لمدير الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان أسامة إدوارد، كنت معنا من السويد.
شكرا لك.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي من.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.